الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره. وقال علي رضي الله عنه: يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها.
نعم، سائق الهدي الذي يسوقه ليذبح في مكة إذا احتاج أن يركب الهدي، احتاج يركب البعير، يركب الناقة، فإنه له ذلك إلى أن يجد ظهرا غيره، يعني يجد بعيرا غيره ويركبه بالمعروف ويتفطن، لا يتسبب في الإضرار بها، لأنها ينبغي أن تصل إلى مكة وتذبح هناك. وجاء عن علي رضي الله عنه أيضا أنه لو احتاج إلى أن يشرب من لبن الناقة لا بأس، لكن بعد أن يفضل ما يبقى لولدها، فإذا شرب فصيلها حتى فرغ وشبع وبقي منها بقية فلا بأس أن يشرب.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث، وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده، وربما وكل في بعضه، كما أمر علي رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة.
نعم، هذا في نحر الإبل. الإبل ليست كالشياه تضجع على الأرض وتذبح ذبحا، بل تنحر نحرا تعقل يدها اليسرى ثم تبعث قائمة، فإذا عقلت بقيت على رجلين وعلى يد واحدة وهي اليمنى، وتكون اليسرى معقولة قد ربطت. عند ذلك يسمي الله تعالى ويضربها في اللبة في الرقبة ويكبر. ولهذا قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي الإبل وجبت جنوبها، أي إذا سقطت. فالإبل إذا نحرت وهي قائمة فإذا ذبحها تسقط، ولهذا قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها تسقط على الجنب. هذا هو المشروع. ولهذا لما رأى ابن عمر من يريد أن يذبح على الأرض كما يذبح الغنم قال: ابعثها قياما سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السنة فيها. وكان عليه الصلاة والسلام يسمي الله تعالى عند النحر ويكبر بسم الله والله أكبر، ويذبح صلى الله عليه وسلم بيده، هذا هو المعتاد عنه صلى الله عليه وسلم. وربما وكل غيره كما فعل حين وكل علي رضي الله عنه لما ذبح صلى الله عليه وسلم 63، وجعل عليا يكمل بقية المئة ويذبحها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه على صحافها حتى سمى وكبر وذبح
على صفاحها،
على صفاحها، ثم سمى وكبر وذبح.
أما الأغنام فإنها تضجع على جنبها وتجعل الرجل على صفاحها ثم يسمي ويكبر ويذبح وهي على الأرض، هذا هو المشروع. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقد تقدم أنه نحر بمنى وقال: إن فجاج مكة كلها منحر.
إن فجاج مكة،
إن فجاج مكة كلها منحر.
نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مناحر البدن بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء، ومنى من مكة، وكان ابن عباس ينحر بمكة.
نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، النحر الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام بمنى. وقال ابن عباس رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام: إن فجاج مكة كلها منحر، يعني ليس المفترض أن يكون النحر في منى تحديدا، بل لو نحر في غير منى لأجزأ إن شاء الله تعالى. فمناحر البدن مكة كما قال ابن عباس. نعم.
سلام.
لا لا، يذبحها عليه الصلاة والسلام، يذبح هذه ثم هذه، لأن كثيرة مئة هي. قصك السلخ ونحوه؟ لا، الذي يظهر والله أعلم أنه يذبح، هذا الظاهر أنه يذبحها ثم يتولاها الجزار. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال إنه لا يعطى الجازر من لحمها وقال نحن نعطيه من عندنا، فالظاهر أنه يذبح وذبحا عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يظهر. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد 3 لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس، فأحب أن يوسعوا عليهم.
نعم، أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل من الهدايا هذه التي تهدى ومن الضحايا، وهو المشروع، فكلوا منها وأطعموا، ولا بأس أن يتزودوا منها، كما يحدث مثلا لو أن الإنسان ذبح أضحية فرفع بعضا منها وجعلها في المبردات هذه، لا بأس هذا التزود منها. وكانوا قديما يتعاملون معها من خلال هذه اللحوم التي تكون كثيرة ويريدون أن تبقى معهم، يجعلونها على سبيل الحفظ لها من خلال استخدام الملح فيها، فيقددونها ويجعلون فيها الملح فتبقى لا تنتن، وإلا لو تركت هكذا فإنها بمجرد أن يمضي مدة تنتن وتفسد، لكن إذا قددت وجعل فيها الملح، وكان يفعل هذا إلى عهد قريب في هذه البلاد قبل ما تأتي المبردات هذه، فيتزودون منها. لكن مرة دفت دافة من الأعراب، مجموعة من البادية أتوا وكانوا جياعا، والدافة هم القوم الذين يسيرون جميعا سيرا خفيا، فكان فيهم فقر شديد وحاجة شديدة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى هؤلاء نهى أحدا أن يدخر بعد 3. إذا علمت أنك لا تدخر بعد 3 فإنه يتصدق عليهم، هذا ما دام أنه ما يدخر إلا مدة 3 أيام، معنى ذلك أن الزائد سيتصدق به عليهم، هذا مراده صلى الله عليه وسلم. ولكن كان ذلك في تلك السنة، فلا ينهى أحد عن من التزود من الضحايا مثلا مطلقا، لكن لذلك الظرف في تلك السنة أمرهم ألا يتزودوا بعد 3، فيأكلوا في 3 الأيام والباقي يعطى لهؤلاء الجياع. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة، قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة.
وهذا يدل على جواز الادخار، ما زال يعطيه منها حتى قدم المدينة، ما بين المدينة ومكة نحو من 9 ليالي، فمعنى ذلك أنه صار يصلح من شأنها، وكما قلت يقددونها ويضعونها فيها الملح فتبقى مدة طويلة. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وروى مسلم رحمه الله هذه القصة ولفظه فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم، قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة، وكان ربما قسم لحوم الهدي، وربما قال: من شاء اقتطع من شاء اقتطع فعل هذا وفعل هذا، واستدل بهذا على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، وفرق بينهما بما لا يتبين.
نعم، مراده رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قسم بنفسه لحوم الهدي، وربما قال: من شاء اقتطع، يعني هذه 100 من الإبل من أراد أن يأتي ويقتطع منها له ذلك، فيأتي هذا بسكينه ويقتطع منها مثلا جزءا، من كأن يقتطع اليد، وهذا يقتطع الرجل، وهذا يأتي ويسلخ ويأخذ الأضلاع، من شاء اقتطع. فجاء هذا عنه عليه الصلاة والسلام في أنه نحر 5 من البدن أو 6 ثم قال: من شاء اقتطع. يقول: استدل بهذا على جواز النهبة في النثار في العرس، يعني لو أن إنسان أخذ دراهم ونثرها في الناس، من عادة كثير من الناس أنه إذا نثر المال أنهم يركضون ويجمعون هذا الذي نثر عليهم، هل يجوز هذا؟ منهم من يقول إنه يجوز، وهذا يفعله يعني بعض الناس في زواجاتهم، فيأتي بمجموعة من الأموال ويرميها على الناس، فيركض الناس يمنة ويسرة، ويكون في ضوضاء وتدافع وازدحام حتى تؤخذ هذه الأموال التي ترمى. قال: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء اقتطع، وإذا صح هذا في اللحم صح في غيره، لأنه كأنه يقول من أراد أن ينطلق ويأخذ يأخذ. ومنهم من فرق بينهما، يعني فرق بين الاقتطاع من اللحم وبين النثار الذي يكون في العرس، يقول ابن القيم رحمه الله بما لا يتبين، يعني كأنه يرجح أن النثار يدل عليه مثل هذا. ولكن الذي ينبغي بالمسلم إذا أراد أن يضع المال أن يضعه في موضعه، وأن لا يجعل الناس في مثل هذا الحال، هذا الذي يظهر، لأنه يظهر من الناس شيء من التدافع والازدحام، وربما يعني وطئ بعضهم بعضا، وربما تضرر بعضهم، وربما يعني حصل شيء من الإزراء بهم. فإذا كان يريد أن يعطي الناس مالا يعطيهم ويلاحظ ويتلمس حاجاتهم، هذا هو الأولى. وإن كان من أهل العلم يرى أن هذا لا بأس به، يقول يعني ما دام أنه سيأتي بالمال وهو صاحب المال وسيوزعه بهذه الطريقة ويرميه فيما بينهم، يقول يجوز هذا. لكن الذي ينبغي بالمسلم أن يأخذ المال ويضعه في يده، فإنه في كثير من الأحيان إذا دفع المال بهذه الطريقة الذي يحصل على المال هو قوي البدن الذي يدفع هذا عن المال، وربما أيضا حصل منازعات ومضاربات بسبب مثل هذا. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يضع المال أن يضعه بعناية، فيعطي الفقير ويعطي إن أراد القريب، ويوزع المال هذا التوزيع بدلا من أن يرميه هذا الرمي ويتدافع الناس عليه. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل.
يعني كأنه يذكر تفريق النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الذبح، فذبح هدي العمرة يكون عند المروة، أما هدي القران فإنه يكون في الحج بمنى. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحد من الصحابة البتة.
نعم، هذا الأصل. الأصل أن النحر يكون في اليوم المحدد هو يوم النحر، ويكون ذلك بعد أن يحل. فأما أن ينحر قبل يوم النحر فاسم اليوم اسمه يوم النحر، لا يكون النحر قبله أصلاً. لو أوقعه قبل يوم النحر لكان الظاهر منها أنه قد أوقعه قبل الوقت، مثل ما يأتي في من ذبح قبل طلوع الشمس، فإن أضحيته هذه تكون شاة لحم، تكون شاة لحم لا تكون أضحية، لأنها وقعت قبل الوقت. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي، فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر: أولها الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأعمال يوم النحر على النحو الآتي: أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم أن رمى الجمرة، بعد ذلك نحر صلى الله عليه وسلم الهدي، ثم بعد ذلك حلق، وبعد ذلك طاف، طواف الإفاضة في يوم العيد، وبذلك يكون تحلل التحلل الكامل. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة، ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما هديه في الأضاحي فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله، هذا الذي دلت عليه سنته وهديه، ولا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة، بل بنفس فعلها، وهذا هو الذين دينوا الله به، وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثنية مما سواه وهي المسنة.
ذكر ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي، يقول: لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الأضحية، يعني أنه يضحي كل سنة عليه الصلاة والسلام، وكان يضحي بكبشين وهو الأفضل، ولو ضحى أحد يعني شيء من المعز أو بالنعجة، كل هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخر الآيات، لا بأس بهذا كما تقدم. لكن السنة أن يكون هذا الذبح كبشا ليعبر عنه بالخروف فيكون ذكرا، ولكن مثل ما تقدم لو أنه ذبح نعجة التي يطلق عليها الناس الشاة، أو ذبح من المعز أو التيوس أو نحوها، كل هذا إن شاء الله ليس فيه إشكال. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من ذبح قبل الصلاة، لأن وقت الأضحية محدد، فمن ذبح قبل الصلاة فالذي فعله هو أنه ذبح شاة لحم، يعني كأنه ذبحها بالأمس أو ذبحها بعد فوات الوقت. فلو أنه ذبح يوم التاسع اللي هو يوم عرفة لما كانت أضحية، الأضحية ما تكون إلا يوم العيد. لكن عليه أن يلاحظ أمرا مهما، وهو أن الاعتبار يكون بعد صلاة العيد وبعد الفراغ من خطبتها. يقول ابن القيم رحمه الله: لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة، بل بنفس فعلها، يعني أنه يصلي العيد ويشهد الخطبة ثم يذبح، ولا حاجة للعجلة. فبعض من في المطابخ مع كثرة الناس ربما استعجلوا قبل الخطبة، وهذا خطأ. وفي هذه الحالة تكون الشاه شاة لحم، يعني ما تكون أضحية، ويمكن التأخر. الخطبة والصلاة ماذا تستغرق؟ تستغرق دقائق، يعني لو انتظر لها 30 دقيقة ونحوها صلى العيد وحضر الخطبة ثم اتجه إلى المطبخ، أو إذا كان يذبح في بيته يذبح. أما أن يجلس كأنها في شيء من العجلة والسرعة والانطلاق نظرا لكثرة ما عندهم، فهذا لا ينبغي. ينبغي أن يكون البدء بعد الفراغ من الخطبة وبعد الفراغ من الصلاة، صلاة العيد. من لم يلاحظ هذا في الوقت فإن الأضحية لا تكون إلا مجرد شاة لحم، كما في حديث أنس رضي الله عنه لما ذبح خاله قبل الصلاة قال: لحم تعجلته لأهلك. يجب أن يراعى الوقت، وهذا يدل على أن الشرع إذا حدد وقتا فإنه لا بد أن يلتزم. مثل هذه الصلاة، صلاة العشاء مثلا، لو صليت قبل وقتها يقال للإنسان أعد الصلاة لأنك صليت قبل الوقت. كذلك الحال مثل صلاة المغرب، لو أن إنسانا صلى كبر والشمس بقي فيها دقائق، معناه أنه بدأ صلاة المغرب والشمس لم تغرب، والمغرب لا يبدأ وقتها إلا بغروب الشمس. فلو فعل ذلك لعد فعله إيقاعا للفرض قبل وقته، فيلزمه أن يعيد. فكذلك الحال بالنسبة للأضحية، يجب أن تكون في الوقت الذي حدده الشرع، ولا يستعجل بالذبح قبل الوقت. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله:
ذكر أيضا أنه لا بأس أن يذبح الجذع من الضأن. الضأن الأصل أن الذبح يكون في الثني، وهو في البقر ما له سنتان، وفي المعز ما له سنة، وفي الإبل ما له 5 سنين. أما الجذع من الضأن وهو ما له 6 أشهر، قال: وعلامته أن يفترق شعره، يعني الشعر الذي يكون على ظهره يكون من علامات أنه قد أجذع، إضافة إلى السن الذي يعرف أنه يفترق شعره فيكون كأنه سرح إلى جهة نحو اليمين وجهة نحو الشمال، فاستثني. فله أن يذبح الجذع من الضأن وهو ما له 6 أشهر. أما لو ذبح الجذع من المعز فإنه لا يجزئه، لأنه لا بد أن يكون في المعز ثنيا، وكذلك يكون ثنيا في البقر وثنيا في الإبل. وهذا يدل على أن الضأن له شأن، على أن الكبش له شأن، الجذع من الضأن له شأن، وأنه أفضل من المعز. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وروي عنه أنه قال: كل أيام التشريق ذبح، لكن الحديث منقطع لا يثبت وصله. وأما نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي،
الذبح يكون أيام التشريق، يعني يكون يوم العيد ويكون في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الثالث عشر لا يدخل، وإنما يكون الذبح يوم العيد وهو اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لكن المشروع المبادرة إلى الذبح وأن يكون في يوم النحر، فإنه من أعظم الأعمال عند الله عز وجل في ذلك اليوم العج والثج، الثج بذبح الدماء والعج إلى الله عز وجل بالتلبية ونحوه، فهو المشروع والذي ينبغي للعبد. لكن لو لم يتهيأ الإنسان الذبح في اليوم العاشر فله أن يذبح من اليوم الحادي عشر وله أن يذبح اليوم الثاني عشر، وهذا محل يعني شبه اتفاق، وإن كان من أهل العلم من يخصه بيوم العيد، لكن الصحيح إن شاء الله أنه أوسع وقتا من هذا. لكن اليوم الثالث عشر من أهل العلم من يخالف في إيقاع الأضحية فيه، ومن أهل العلم من يقول إنها كلها هذه الأيام سواء كانت للحاج فإنها أيام رمي للجمرات في منى إلى الثالث عشر، قال فكذلك يبقى إلى الثالث عشر التضحية، وسنتها واحدة في كثير من الأمور، فلماذا يفرق الثالث عشر دون غيره؟ لكن كما تقدم المشروع والأفضل أن يبادر المسلم بالذبح في يوم العيد، وأن لا يؤخر الذبح عن يوم العيد إذا كان يقدر، ولو أخره إلى الحادي عشر أو الثاني عشر فلا إشكال إن شاء الله تعالى. واليوم الثالث عشر محل الخلاف وسيتكلم عنه إن شاء الله فيما يأتي. نعم.
قال رحمه الله: وأما نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام في من يوم ذبحه، فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام. والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر، قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل، قالوا: ثم نسخ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله.
هذا من الوجوه التي جعلتهم يقولون إن اليوم الثالث عشر لا يسوغ الذبح فيه، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة نهى عن الادخار، وتقدم أن هذا فقط في تلك السنة، وقالوا معنى ذلك أنه إذا نهى عن الادخار فوق ثلاث وجمعت الأيام معنى ذلك أن اليوم الثالث عشر لا يدخل، يكون عندك الحادي عشر والثاني عشر، فيكون عندك يوم العيد العاشر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، قالوا: فلا يدخل اليوم الثالث عشر، فنهيه عن الادخار فوق ثلاث يدل على هذا، لأنه إذا نهاهم عنه فهو مربوط بأمر الأضحية. سيرد رحمه الله تعالى عليه من هذه الزاوية، يقول: إن المقارنة بين النهي عن الادخار وبين الذبح ليس بوجيه، قال: بدليل أنه لو ذبح مثلا في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثاني عشر وادخر في الثالث عشر والرابع عشر لخرج عن أيام التشريق بالإجماع، ولا يكون خارجا عن التحديد بالثلاث، قال: فربطهم بين النهي عن الادخار والذبح قال غير وجيه، وسيرد عليه إن شاء الله تعالى فيما يأتي، ويبدأ إن شاء الله من هذا الموضوع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.